الله في دنيا الهوى لا لا تخليني.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أصحابكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني اللواء باقري يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الطيران الصهيوني ينفي طلعات استكشافية فوق جنوب لبنان، وبيروت تقدم شكوى إلى مجلس الأمن. والسعودية تبدأ إجراءات ترحيل الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي وكبار موظفيه. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وقال اللواء باقري: على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق. وتابع اللواء باقري أن القوات الإيرانية وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامي ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، مشددا على أن العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن المتابعات مستمرة حول جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا أن طهران لن تسمح بأن تمر هذه الجريمة بلا عقاب من ناحية القانون الدولي. كما اعتبر خطيبزادة أن انضمام طهران لمنظمة شنغهاي يدل على فشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة على إيران دوليا، مضيفا أن واشنطن هي المتهم الرئيس في عرقلة الاتفاق النووي، وعليها أن تثبت مصداقيته وأن تلتزم ببنوده وتنفذه بالكامل. ولفت خطيب زادة إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن الوزير سيلتقي نظراءه في مجموعة 4+1 كلا على حدة. وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون مع الوكالة الدولية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية. إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي. ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وأن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاد مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية، وأشار إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضع قيوداً لعمليات التفتيش، داعياً جروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي. وقال خطيب زادة إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده، وأضاف أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.
شهدت سماء جنوب لبنان اليوم طلعات استكشافية لطيران العدو الصهيوني فوق منطقتي حاصبية وعرقوب. وأفادت التقارير الواردة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعة. من جهة أخرى، وجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن إثر ورود أنباء عن منح الكيان الإسرائيلي لشركة هالبرتون الأمريكية عقدا للتنقيب عن الغاز في الحدود البحرية المتنازع عليها. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 100 أسير في سجن عوفر الإسرائيلي قرروا الإضراب التدريجي عن الطعام ابتداء من يوم غد الاثنين، مع استمرار إجراءات التنكيل بحق الأسرى والتي فرضت بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة مرهونة بموقف الاحتلال خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن عشرات الأسرى يعانون من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرية، ما أدى إلى حصول إصابات في صفوفهم. ودعا النادي المنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن كممجي ونفيعات اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في شرق جنين، مضيفة أن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك 2 من مساعدي الأسيرين. التفاصيل في التقرير التالي.
ليل ساخن عاشته مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اشتباكات عنيفة لاقتها القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة بهدف اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع قبل نحو 2 أسبوع، ليعلن الاحتلال فجرا إعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفعات. الاحتلال قال إن الأسيرين اعتقلا أحياء وتم إرسالهما إلى التحقيق.
رن علي رقم تليفون، رديت عليه، ألو، بكل مرحبا يابا، أنا أيهم. بكل أيهم، بكل يابا محاصريني في جنين بالحارة الشرقية وأنا خوف على الموجود عندهم، بدي أطلع أسلم حالي. وسكر التليفون، دعيت له قلت له الله يحماك يابا ويسهل عليك، وهذا اللي صار. يعني
شباب مدينة جنين تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص في أكثر من حي في المدينة، إلا أن قوة كبيرة من الاحتلال اجتاحت مدينة جنين وحاصرت المنازل فيها، كما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقال شخصين ساعدا الأسيرين. صحيفة يدعات أحرنوت قالت إن دخول القوات كانت عملية تضليلية للفت الأنظار، بينما داهمت وحدة اليمام الخاصة والشباك في منطقة أخرى المبنى الذي تحصن فيه الأسيران شرق جنين. قناة ريشت كان أفادت أن الأسيرين كانا في منزل واحد وتم اعتقالهما بدون أي مقاومة. القبة الحديدية الإسرائيلية ومنظومات الاحتلال الدفاعية وضعت في حالة الاستنفار وتأهب في منطقة غلاف قطاع غزة تحسبا لاحتمال إطلاق صواريخ، بحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال عقب اعتقال الأسيرين. الاستنفار الإسرائيلي رفعت من مستواه المقاومة في غزة على ما يبدو بعد إعلان حماس أن تحرير الأسرى على رأس أولويات المقاومة، وأن كتائب القسام على عهدها ووعدها بأن يكون الأسرى 6 على رأس صفقة التبادل، مشددة على أن إعادة اعتقال الأسرى لن يغير من واقع هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية.
كشفت وسائل إعلام عن توجيه السعودية آخر إنذار لأعضاء حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي لمغادرة أراضيها بالتزامن مع ضغوط لإعادتهم إلى عدن. وقالت مصادر مطلعة أن الرياض رفضت تجديد الإقامة لوزراء حكومة هادي وكبار موظفيها، وهو ما يشير إلى ترتيبات لترحيلهم بعد سنوات من استضافتهم. وقد بدأ منصور هادي الأسبوع الماضي إجلاء أسرته للعاصمة الإماراتية وفق مصادر في حكومته. وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دولية للدفع نحو مفاوضات سياسية لإنقاذ السعودية من مستنقع العدوان على اليمن. أفادت مصادر يمنية بتوقيع الإمارات عقدا مع الكيان الإسرائيلي لإنشاء مركز استخباراتي تابع لسلاح الجو الإسرائيلي في مطار مدينة حديبة وعاصمة جزيرة سقطرى المحتلة إماراتيا. وقالت المصادر أن أبو ظبي فتحت سقطرى للوجود العسكري الإسرائيلي منذ اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي. وبحسب المصادر فإن الإمارات وجهت ميليشيا المجلس الانتقالي التابعة لها بطرد كل المسؤولين الإداريين في مطار سقطرى لعدم كشف المخطط الصهيوني في المطار. وحول إنشاء الإمارات مركزا استخباراتيا إسرائيلي في جزيرة سقطرى اليمنية، تابعوا هذا التقرير.
في ذكرى توقيع اتفاقيات التطبيع بين أبوظبي والمنامة وتل أبيب، الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي إسرائيلي في جزيرة سقطرى اليمنية. وكالة الصحافة اليمنية أفادت بقيام الكيان الإسرائيلي بإنشاء مركز استخباراتي له في مطار سقطرى جنوب شرقي اليمن التي تحتلها الإمارات. الوكالة نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن ذراعي المخابرات الإماراتية وهما مؤسسة خليفة والهلال الأحمر وقع عقدا مع شركتي يوسي إبراهام ومفرام التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسعة مطار حديب الذي تتخذه الإمارات قاعدة عسكرية مشتركة مع البحرية الإسرائيلية في بحر العرب. وأوضحت أن الإمارات فتحت سقطرى للوجود العسكري الإسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي. وبحسب المصادر فإن الإمارات وجهت ميليشيا المجلس الانتقالي التابع لها بطرد كل المسؤولين الإداريين في مطار سقطرى لعدم كشف المخطط الإسرائيلي في المطار. الخطوة أشار إليها الصحفي الإسرائيلي إدي كوهن في تغريدة على تويتر قبل أن يقوم بحذفها، كتب فيها شركة إسرائيلية لتوسعة مطار سقطرى ألف مبروك. يأتي ذلك بعد أن أرسلت الإمارات عدة سفن تحمل على متنها معدات وأجهزة عسكرية إسرائيلية تم إنزالها في ميناء الجزيرة خلال الأشهر الماضية. وفسحت الإمارات المجال أمام الوجود العسكري الصهيوني في سقطرى لإنشاء مطار عسكري وبإشراف خبراء فنيين من البحرية الإسرائيلية. وبعد اتفاقية الخيانة مع الاحتلال استبدلت الإمارات شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية في سقطرى بأخرى إماراتية في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وتغيير هويتها وثقافتها بحسب ما أفادت مصادر محلية. ويقول خبراء إن رؤية الإمارات لجزيرة سقطرى من خلال العيون الصهيونية يعني فصل الجزيرة عن اليمن وتغيير موقعها الجغرافي، بحيث يمكن لأبوظبي والكيان الإسرائيلي أن يراقبوا بشكل استراتيجي المناطق والطرق البحرية الاستراتيجية مثل بحر عمان والمحيط الهندي وبحر العرب إلى باب المندب، والتجسس على المنطقة بشكل كامل.
أصدر عالم الدين البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا دعا فيه المعارضة لعدم الوقوف موقف المتفرج على سعي النظام من أجل إيجاد حل شكلي ينكاذب للأزمة السياسية في البحرين. وأكد أن النظام البحريني يرى اليوم في التغيير ضرورة لبقائه، وأن المعركة التي يخوضها حاليا ليست لإسقاط المطالبة النهائية بعملية التغيير والتفكير بها، بل من أجل أن يكون التغيير شكليا وبأدنى مستوى ممكن. وأخيرا أعلن متحدث الحكومة الفرنسية أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي على خلفية التوترات الدبلوماسية مع أمريكا وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة عقد بيع غواصات فرنسية إليها. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال أن بلاده تعتبر نفسها في أزمة مع واشنطن وكامبيرا. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني اللواء باقري يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الطيران الصهيوني ينفي طلعات استكشافية فوق جنوب لبنان، وبيروت تقدم شكوى إلى مجلس الأمن. والسعودية تبدأ إجراءات ترحيل الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي وكبار موظفيه. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة. الحلم. الحلم من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهو من أجل صفات الإنسان وأميزها، لأنه يتم عن سيطرة الإنسان على نفسه وعدم خضوعه لأي نزعة من نزعات الغضب والانتقام. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام من أعظم الناس حلما وأكظمهم للغيظ. وقد ذكر الرواة أنه كانت له جارية تسكب في يديه الماء، فسقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف فشجه، فبادرت الجارية قائلة: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. وأسرع الإمام قائلا: كظمت غيظي. وطمعت الجارية في حلم الإمام ونبله، فراحت تطلب منه المزيد قائلة: والعافين عن الناس. فقال لها السجاد عليه السلام بلطف ورفق: عفى الله عنك. وأسرعت الجارية قائلة: والله يحب المحسنين. وقابلها الإمام بمزيد من اللطف والإحسان قائلا: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ومن عظيم حلمه أن رجلا افترى عليه وبالغ في سبه، فقال عليه السلام له: إن كنا كما قلت فنستغفر الله، وإن لم نكن كما قلت فغفر الله لك. وبهت الرجل وراح يعتذر من الإمام قائلا: جعلت فداك، ليس كما قلت أنا، فاغفر لي. فقابله الإمام السجاد عليه السلام ببسمات مقرونة بالرضا والعفو قائلا: غفر الله لك. وانصرف الرجل وكله إعجاب وإكبار للإمام وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك.
أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله علي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التميم، السلام على الأرواح التي خلت ببنائه وأنا خاف برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كربلاء لا زلت كربلاء وبلاء،
ملحمة الحسين.
دمع على تربك لما سرعوا من دم،
رواية في حلقات لانتصار الدم على السيف.
من دم سال ومن دمع جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واغتدى مسلم يعبئ جيشا علويا يفيض بأسا ونجدا، وأثارت يزيد أحداث كوفان وماجت دمشق برقا ورعدا، وأشار الخنا إلى ابن زياد أن يدير الأمور حلا وعقدا، فسعى وحده لكوفان لكن كان من كيده يساير جندا، أنكرته العيون لما ترى سيدا وهي فيه تبصر عبدا، وكما رامه يزيد أدار الوضع في كيده وعيدا ووعدا، وتلاشى التيار فالمسجد الأعظم قد بات فيه مسلم فردا، خانه القوم فالجماهير راحت تتناء عنه شيوخا ومردا، ومشى يقطع الشوارع حتى كل من سيره مراحا ومغدا، وتسامت أمجاد طوعة لما ضافها مسلم عياء وجهدا، وأتته أنصاره وهي أعداء تردت من الخزاية بردا، تبتغي منه أن يبايع نغلا أنكرته الأصلاب رسما وحدا فطوى جيشها الكثيف بسيف يتلقى الألوف نثرا وحصدا ذكرت فيه عمه ورأت في يومه أمسها الحبيب تبدى غدرت فيه بالأمان ولولاه لما أطفأت له الحرب زندا أدخلته قصر الإمارة ظمآنا ولما يذق من الماء بردا حاول النغل عجمه فرآه خشنا في فم الحوادث صلدا قطع البغي رأسه ورمى الطغيان جثمانه انتقاما وحقدا رام إطفاء نوره وهو نور الله هيهات خاب فألا وقصدا ها هي الذكريات تطفح منها ظلمات القرون نورا ورشدا في الرواية عن أبي مخنف لوط بن يحيى برواية الطبري في تاريخه والشيخ المفيد والشيخ المفيد في كتابه الإرشاد أرسل مسلم بن عقيل عبد الله بن خازم إلى دار الإمارة لينظر إلى ما صار أمر هانم فروى الراوي عن عبد الله بن خازم قال لما ضرب هاني بن عروة وحبس ركبت فرسي وكنت أول أهل الدار دخل على مسلم بن عقيل بالخبر وإذا نسوة لمراد عشيرة هاني بن عروة مجتمعات ينادين يا عشيرتاه يا ثكلاه فدخلت على مسلم بن عقيل بالخبر فأمرني أن أنادي في أصحابه يا منصور أمت وهو شعار المسلمين ببدر وقد ملأ الدور حوله وقد بايعه 18,000 وفي الدور 4,000 رجل حول دار هاني بن عروة حسب ما أشار إليه ابن زياد لهاني فناديت يا منصور أمت وتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه فعقد مسلم عليه السلام لعبد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كند وربيعة وقال سر أمامي أنت في الخيل ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مفحج وأسد وقال انزل أنت في الرجال فأنت عليهم وعقد لأبي ثمامة الصائد على ربع تميم وهمدان وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة وأقبل هو يسير في الناس من عشيرة هاني مراد وأقبل أشراف الناس يأتون إلى ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميين يعني من خلف باب دار الإمارة ودعا عبيد الله بن زياد كثير بن شهاب بن الحسين الحارثي وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج فيسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان وأمر ابن زياد محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندا وحضرموت اليمن فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس تخويفا لهم وتحذيرا وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي ولشبث بن ربع التميمي ولحجار بن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن العامر الكلاب الضبابي وعقد لشبث بن ربع لواء فأخرجه وقال أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة وخوفوا أهل المعصية بالحرمان والعقوبة وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم كذبا وتهديدا فتكلم كثير بن شهاب أول الناس فقال أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد أقبلت من الشام وقد أعطى الله الأمير ابن زياد عهدا لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو هذا الكلام، فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرقون، حتى إن المرأة كانت تأتي ابنها وأخاها فتقول انصرف الناس يكفونك، ويجيء الرجل ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر، انصرف فيذهب. وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة، وجاءه عمارة بن صلخ بالأزدي عليه سلاحه وهو يريد نصرة ابن عقيل مسلم، فأخذه محمد بن الأشعث وبعث به إلى ابن زياد فحبسه، فبعث ابن عقيل إليه من المسجد لقتاله لقتال ابن الأشعث عبد الرحمن بن شريح الشبامي، ومعه ناس كثير، وجال القعقاع ابن شور الذهلي على مسلم وأصحابه من موضع بالكوفة يقال له العرار، وأرسل إلى محمد بن الأشعث قد جلت على ابن عقيل من العرار، فتأخر عن موقفه، وقال قاتلهم شبث بن ربعي ثم جعل يقول انتظروا بهم الليل يتفرقوا، فقال له القعقاع بن شور إنك سددت على الناس وجه مصيرهم فاخرج لهم أو فأفرج لهم ينسربوا. من الرواة عباس الجدلي يروي عنه ابن أبو مخنف لوط بن يحيى كما في إرشاد الشيخ المفيد وتاريخ الطبري، خرجنا، يقول هذا الرجل عباس الجدلي، خرجنا مع ابن عقيل 4000 فما بلغنا القصر إلا ونحن 300 من تلك التخويفات، من أثر تلك التخويفات والتهديدات، فما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه 30 نفسا في المسجد، فما صلى مع ابن عقيل إلا 30 نفسا، فلما رأى ذلك خرج متوجها نحو أبناء أبواب كندة وبلغ الأبواب ومعه منهم 10، ثم خرج وإذا ليس معه إنسان، والتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق ولا يدله على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو، فمضى على وجهه يتلدد في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة، فمشى حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أم ولد، يقال أنها كانت من موالي الفرس، كانت للأشعث بن قيس الكندي، فأعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا، وكان بلال قد خرج مع الناس وأمه قائمة تنتظره، فسلم عليها ابن عقيل فردت عليه فقال لها يا أمة الله أسقيني ماء، فدخلت فسقته فجلس وأدخلت الإناء ثم خرجت فقالت يا عبد الله ألم تشرب؟ قال بلى، قالت فاذهب إلى أهلك، فسكت ثم عادت فقالت مثل ذلك، فسكت ثم قالت له في الله، يعني اتق الله في، سبحان الله يا عبد الله، مر إلى أهلك عافاك الله، إنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك، فقام فقال يا أمة الله ما لي في المصر منزل ولا عشيرة، فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي مكافئك به بعد اليوم؟ فقالت يا عبد الله وما ذاك؟ قال أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني. قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قال ادخل، فأدخلته بيتا في دارها غير البيت الذي تكون هي فيه، وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعش، ولكن لم يكن بأسرع من أن جاء ابنها بلال ابن الحضرمي، فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه، فقال لها والله إنه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه، إن لك لشأنا. قالت يا بني أله عن هذا. قال لها والله لا تخبرني. قالت أقبل على شأنك ولا تسألني عن شيء. فألح عليها فقالت يا بني لا تحدثن أحدا من الناس بما أخبرك به، وأخذت عليه الأيمان فحلف لها فأخبرته، فسكت واضطجع. لكن لما طال على ابن زياد الأمر وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمعه قبل ذلك، قال لأصحابه أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا؟ فأشرفوا فلم يروا أحدا في المسجد، لأن دار الإمارة كان مجاورا لمسجد الكوفة، المسجد الجامع بالكوفة. قال فانظروا لعلهم تحت الظلال تحت السقوف قد كمنوا لكم، ففزعوا بحابح المسجد يعني بحبوحاته أفضيته، وجعلوا يخفضون يعني ينزلون شعل النار في أيديهم، ثم ينظرون هل في الظلال أحد يعني تحت السقوف، وكانت أحيانا تضيء لهم وأحيانا لا تضيء لهم كما يريدون، فدلوا القناديل وأنصاف الطنان، طنان القصب تشد بالحبال ثم تجعل فيها النيران ثم تدلى، وهذا كله يدل على مدى خوفهم من محاصرتهم من قبل أنصار مسلم عقيل، لأن الخبر أن 18,000 رجل من أهل الكوفة قد بايعوه ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض، ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها، حتى فعلوا ذلك بالظلة التي فيها المنبر المحراب، فلما لم يروا شيئا أعلموا ابن زياد، فأمر كاتبه عمرو بن نافع فنادى: ألا برئة الذمة من رجل من الشرطة والعرفة أو المناكب والمقاتلة، حتى صلى العتمة بمعنى العشاء إلا في المسجد. يعني صلى في المسجد المغرب مسلم بن عقيل ولم يصل ابن زياد، لكن صلاة العشاء فضيت المسجد لابن زياد، فلم يكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس لابن زياد. أما العراق مبلغا برسالة أكرم بمرسله وبالمرسول، وأتى إلى كوفان ينقذ أمة طلبت إغاثتهم على تعجيلي، فاكتظ مسجدها بهم وعلت به أصواتهم بالحمد والتهليل، وتقاطروا مثل الفراش تهافتا طلبا لبيعته على التنزيل، يفدونه بنفيسهم والنفس لا يبغون دون رضاه أي بديل، باتوا وبات مؤملا للنصر من أشباحهم يا خيبة المأمول، لكنهم ما أصبحوا حتى غدا في مصرهم لا يهتدي لسبيلي، خذلوه إذ عدلوا إلى ابن سمية واستبدلوا الإرشاد بالتضليل، وتجمعوا لقتاله من بعد ما عرفوا للإرشاد خير دليل. والصلاة والسلام عليكم أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم كلها بالخير والإيمان والعمل الصالح. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، لنتعرف من خلالها على الآثار المعنوية والمادية المترتبة على زيارة الإمام السبط الشهيد الحسين عليه السلام، طبقا للروايات والأحاديث الواردة عن أئمة الهدى والرشاد عليهم آلاف التحايا والسلام. رافقونا بعد فاصل قصير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. المتتبع للروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام والتي تحث المؤمنين على زيارة الإمام الحسين عليه السلام يجدها من الكثرة، وليس ذلك إلا للكرامات التي جعلها الله سبحانه للحسين عليه السلام ولزائره. وكان من جملة ما أراده الأئمة عليهم السلام من إظهار مظلومية أهل البيت جميعا، والتي تعتبر مظلومية الحسين عنوانا ورمزا لمظلومية أهل البيت جميعا، وكذلك ما للحسين عليه السلام من دور مهم في بعث الحياة في هذه الأمة، حياة الحرية والعزة والكرامة. فالأمة التي ترتبط بالحسين عليه السلام ارتباطا حقيقيا وثيقا، هذه الأمة حية لأن الحسين عليه السلام قتل شهيدا، والقرآن الكريم يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. في الزيارة الشعبانية لسيد الشهداء تأكيد على هذا المعنى: أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. وهناك مجموعة من الآثار المترتبة على زيارة سيد الشهداء عليه السلام، منها أولا زيادة الرزق. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق. ثانيا المد في العمر. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر. ثانيا يدفع مدافع السوء. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. رابعا تدفع الهدم والغرق والحرق. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع. خامسا يخلف الدرهم بعشرة آلاف درهم. عن الصادق عليه السلام وهو يقول للحلبي: يجعل لزائر الحسين عليه السلام في كل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له. سادسا قضاء حوائجه. عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: وكان الله من وراء حوائجه وكفي ما أهمه من أمر دنياه. سابعا الأمن يوم الفزع الأكبر. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك الحسين على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. أيها الأفاضل، لا يمكن أن ندع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من تركها رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ كذلك روى داود بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم. وكذلك يدل على ذلك رواية الإمام الصادق عن معاوية بن وهب قال: معاوية بن وهب: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي: أدخل. فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، وسمعته وهو يناجي ربه ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني زوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك، فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد. إلى أن قال: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم على خروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الوجوه التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الأعين التي خرجت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش. فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، فلما انصرف ظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي الإمام عليه السلام: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أر أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. أحبتنا الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
مثل شمعة بمحبتك ذاب وجداني، عبد مملوك لك يا حسين عنواني. مثل شمعة بمحبتك ذاب وجداني، عبد مملوك لك يا حسين عنواني. يا ابو السجاد من صغري نذرت خدمتك عمري، يا ابو السجاد من صغري نذرت خدمتك عمري. عبد مملوك لك يا حسين عنواني عنواني.
يا ابو اليمه اذا ما شافتك عيني، يا ابو اليمه اذا ما شافتك عيني ضميري شافك بلطفك تغطيني، وتقاسم بالمشاعر بينك وبيني، وتقاسم بالمشاعر بينك وبيني، وعلى جفوفي جيت شايل سنيني. يا لو حبك تولع من زغر قلبي، يا نور المرحمة يا نور الدربي، هويتك وانشرح صدري نذرت لخدمتك عمري، هويتك وانشرح صدري نذرت لخدمتك عمري. عبد مملوك لك يا حسين عنواني.